المؤلف رحمه الله. وفي القدر المقدور ايقن كانه بعامه عقد الدين والدين وافيه.
وبالقدر نعم اقرا
ولا تنكر
لا بيت عين.
وبالقدر المقدور ايقن كانه بعامه عقد الدين والدين وافيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. القدر هو الإيمان بأن الله عز وجل قدر الأشياء، علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها وشاءها وخلقها. هذه خلاصة القدر، الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها وماذا وقدرها وكتبها وماذا وشاءها وخلقها، حتى يكون الإيمان التعريف شاملا للمراتب. هذا هو أدق تعريف للإيمان بالقدر، بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل عالم بجميع الكائنات أبدا وأزلا، وأنه قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها ثم خلقها. والقضاء قد يكون مرادفا للقدر، وقد يطلق على الحكم والأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، فاقض ما أنت قاض فاحكم ما أنت حاكم. وقد يكون مرادفا للقدر فيكون هو الإيمان بقضاء الله وقدره، بما قضاه كونا وما قضاه ماذا شرعا. بما قضاه كونا هو الإيمان بالقدر، وما قضاه شرعا ما أمر به وما وصى به من الأوامر والنواهي، من فعل المأمورات وترك ماذا المحظورات. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ولو آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بالقدر فإن إيمانه غير صحيح، بل يعتبر كافرا. من أنكر أي ركن من أركان الستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من أنكر واحدا من هذه الستة فقد إيه؟ فقد كفر. وأدلته كثيرة. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى في لوح محفوظ. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم. ولما روى عبد الله بن عمر حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرويه عن أبيه، وذكر الإيمان بالقدر، قال والله لو أنفق مثل أحدهم عندما ذكر له القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، قال والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم قال إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم بريئون مني وأنني بريء منهم، يعني مقالة معبد الجهني، معبد الجهني وغيلان الدمشقي عندما أظهرا مقالة إنكار القضاء والقدر. وإذا عرفنا الأدلة فننتقل إلى بيان مراتبه، لأن النظر في مسائل القدر محدود، لا يجوز تجاوز ما تكلم فيه الصحابة والتابعون، لأن من تجاوزها هلك. ذكر السلف بتأمل القرآن واستقرائه، بتأمل القرآن والسنة واستقرائهما، أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. فأما العلم فهو الإيمان بأن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم جميع ذرات الكون صغيرها وكبيرها كلياتها وجزئياتها لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن أنكر العلم فقد كفر بلا نزاع، وإنما النزاع في من أنكر الكتابة. أما من أنكر العلم، علم الله المحيط بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، من أنكر ذلك فلا شك في كفره. ويبدو أن منكري العلم من القدرية قد انقرضوا، أما منكر الكتاب فهم باقون إلى اليوم. قال الله تعالى مبين أدلة العلم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات والأرض وما ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، هذا شامل لكل شيء. وقال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
لا يكون بارد بهذا الشكل، بارد ما لا يكون بارد بهذا.
وقال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. أما الكتابة فهي الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، يدل لذلك قوله تبارك قول الله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وعنده أم الكتاب، والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أو أول على الروايتين ما خلق الله القلم أول وأول، فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذه بعض الأحاديث، بعض الآيات والأحاديث الواردة في دليل الكتابة. ويتعلق بهذا مسألة يذكرها العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى الكف عنها، وهي أيهما خلق أولا، القلم أم العرش؟ قيل أول ما خلق الله القلم بالدليل ظاهر هذا الحديث، وقيل إن أول مخلوق هو العرش بدليل قوله وكان عرشه على الماء. ويبدو والله أعلم أن هذا هو الراجح، ويكون النطق أول ما خلق الله القلم، أي عندما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون العامل في أول هو ماذا؟ قال، أي قال له اكتب عندما خلقه. تؤيد ذلك رواية أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له ماذا؟ اكتب. ومن كف عن الخوض فيها إنه غير متعبد بها. المرتبة الثالثة المشيئة، أن يؤمن العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى وربك يفعل ما يشاء ويختار. ومشيئته نافذة وعامة. والعبد له مشيئة كما سيأتينا بيانه في مذهب القدرية والجبرية، ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. انظر إلى قول الإمام الشافعي استنباطا من هذه الآيات فما شئت كان وإن لم أشأ، ولا وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. سبحان الله، كلام دقيق عظيم. أي ما شئت، الضمير هنا يعود على من؟ على الله. كان وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت أيها الرب لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشئ إن أشأ لم يكن. فافهموا هذا فإنه دقيق. والإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية عامة يدخل تحتها كل ما شاءه رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئته النافذة العامة القدرية الكونية، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وإرادة دينية أمرية شرعية، وهي الإرادة المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، لأن الإرادة الأولى يدخل فيها ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل فيها ما لم يحبه الله ولا يرضاه. أما الإرادة الدينية الأمرية الشرعية فهي تختص بما يحبه الله ويرضاه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الإرادة أو المشيئة المتعلقة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه. طيب، عندي سؤال أريد الجواب منكم، ويسجل اسم من يجيب. بعد أن بينا الإرادتين وأدلة كل إرادة ومعناها، تجتمع الإرادة في حق من، وتنفرد إحداهما في حق من؟ تجتمع الإرادتان في حق من، وتنفرد إحداهن أو إحداهما في حق من؟ ابحث لنا عن من يجب سابقا إذا أمكن. نعم، تجتمع الإرادتان في حق المؤمن، أحسنت، وتنفرد الإرادة، أحسنت، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكائن. ما معنى هذا الكلام؟ تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، في حق المؤمن المطيع، فهو قد فعل ما أراده الله دينا وشرعا، ووافق ما أراده الله ماذا؟ كونا وإيه؟ وقدرا. هذا معنى تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ الكافر، وفي حق العاصي، فإنه فعل ما قدر عليه كونا وشرعا، لكنه لم يفعل ما أراده الله دينا وإيش؟ وشرعا، وما يحبه الله ويرضى. ولذلك قال السلف: تجتمع الإرادتان بحق من؟ المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر ومن والعاصي. أعيد الجواب: في المؤمن فعل ما أراده الله دينا وشرعا وما أمره به دينا وشرعا، ووافق ما أراده الله ماذا؟ كونا وقدرا. الكافر والعاصي فعل ما أراده الله كونا وقدرا ولم يفعل ما يحبه الله ويرضى. انتبه لأن سبب ضلال الجبرية والقدرية عدم فهمهم لهذا الإيه؟ لهذه المعاني ولهذا التقديم، خلطوا بين الإرادتين. ننتقل إلى الرابع وهو ماذا؟ الخلق. بسم الله. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والآيات كثيرة في هذا الباب، أي لا يخرج شيء عن خلقه سبحانه وتعالى، بما في ذلك أفعال العباد. وقد تقدم لنا خلاف المعتزلة في هذه المسألة. نعود الآن لنبين مسألة أخرى، وهي مواقف الناس من القدر، وهي المسألة الأخيرة ونكتفي بها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب على النحو الذي بيناه مع أدلتها. يؤمنون بأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها وشاءها وماذا؟ وخلقها. هذا مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. القدرية والجبرية على طرفي نقيض. القدرية النفاة، نفاة العلم غير موجودين الآن، ولكنهم كفار الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى. أما نفاة القدر من المعتزلة فهم نفاة الكتابة والتقدير والخلق، خلق أفعال العباد. وهؤلاء اختلف الناس في الحكم عليهم، والذي يظهر أن من قام عنده الدليل وعرفه وأنكر فإنه يكفر، وأما من فعل ذلك تقليدا ولم تظهر له الأدلة فأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. قال هؤلاء: إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. وتمسكوا بما فهموه خطأ وزورا من قول الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي نفسك هي التي خلقتها على فهمهم. وفهم السلف لها ماذا؟ فبسبب نفسك، من الله كونا وتقديرا، ومنك اكتسابا ومباشرة. وتسمى وهذه وهؤلاء هم أكثر القدرية، ينكرون خلق الله لأفعال العباد، ينكرون خلق الله لأفعال العباد. وقد تقدم لنا أنهم يدخلون القرآن في المخلوقات، وبينت لكم وقتها أنهم جعلوا المخلوق غير مخلوق وهو ماذا؟ ها؟ وهي أفعال العباد. وجعلوا غير المخلوق مخلوقا وهو القرآن الكريم. سبحان الله. من هنا سموا مجوس هذه الأمة. ما وجه التسمية؟ جاء في الحديث الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. ما وجه تسميتهم بالمجوس؟ ما وجه تشبيههم بالمجوس؟ بسرعة بسرعة، اختر من الذين اجتهدني. أحسنت، ما هما؟ أحسنت، إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. طيب، والمجوس؟ أحسنت، جعل الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. أحسنت تجربة. يعني جعلوا خالقين، القدرية قالوا والله خالق العبد والعبد خالق الفعل. والقرآن واضح في هذه المسألة: والله خلقكم وما تعملون. يعني أين يذهبون عن هذه الآية؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، الله خالق كل شيء، أين عقولهم؟ لكن كما قلت لكم إن أهل الأهواء قد يأتيهم وقت يعطلون فيه ماذا؟ عقولهم تماما، يعطلون فيه عقولهم. كما ضربت لكم مثالا بالأمس، شخص يدعو ميتا في قبره لا حراك به، يقول مدد يا فلان، غفل يا فلان، وهو يسمع قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا عطل عقله تماما وأسلم عقله لغيره والعياذ بالله. فكذلك هؤلاء عطلوا عقولهم، فجعلوا العباد خالقين لأنفسهم والله خالق العباد، ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والآيات هذه دليل عليهم. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الطائفة الثانية من هي؟ الجبرية المرجئة. والجبرية هم الجهمية المرجئة الذين قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح، حيثما تميله الريح يميل، وأنه كالريشة التي تلعب بها الرياح، لا إرادة له ولا اختيار له، بل هو مجبور على فعله. فشابه المشركين القائلين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا بالقدر، يعني بالغوا في إثبات القدر حتى خرجوا به عن معناه، واعتبروا الإنسان مجبورا على فعله، ورتب الزنادقة منهم على ذلك أنه بالتالي لا يؤخذ بما يفعل، فوقعوا في الإرجاء. وسوف يأتي الكلام عن المرجع إن شاء الله مفصلا. ويرد على هؤلاء بآيات المشيئة المتقدمة: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فعال لما يريد، و لا يرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. قول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعبد له مشيئة، وما فعل ذلك وما فعل شيئا إلا باختياره، ما فعل شيئا إلا باختياره. لكن هنا نقطة يجب أن نفهمها، هل هذا الاختيار خارج عن مشيئة الله الكونية؟ لا، لا يخرج عن مشيئة الله الكونية. والعجيب في الجبرية القدرية أنهم يحتجون على المعاصي بالقدر، لأنهم مجبرون، ولا يحتجون به على المصائب التي يقدرها الله دون اختيار منهم. وقاعدة السلف أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. تبعوا هذه القاعدة، يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. كيف؟ المعايب مقصود بها المعاصي، والمصائب التي لا دخل للعبد فيها، أجلك قدر الله عليك، أجلك قدر الله عليك، مرض قدر الله عليك، هذه أشياء لا اختيار لك فيها. لكن المعاصي يفعلها باختياره، هل أسلط عليه سيف بأن يفعل المعاصي وإلا فعلها باختياره؟ فعلها باختياره. ولذلك الجبرية هم جبرية عند المعايب، قدرية عند ماذا؟ عند المصائب، عكس مذهب أهل السنة، عكس مذهب أهل السنة. جاء أحدهم، جاء بأحدهم سارقا إلى عمر بن الخطاب، هذا ليبين لك كيف يحتجون على المعاصي. في المعاصي ليست جبرية، انتبهت، وفي الأمور الأخرى جبرية، أي في المعاصي جبرية وفي الأمور الأخرى قدرية. قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله ذلك علي؟ قال له عمر وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. يقول بعض السلف إذا احتج القدري الجبري على معصيته بالقدر فاقطعه على وجهه، أديله ألم، أعطيه كف. فإذا قال لك لماذا؟ قال قدر الله عليه، قل له قدر الله أن أعطيك كف. ألست تحتج بالقدر على تركك الصلاة أو على شربك الخمر؟ إذا لو قدر الله عليه أن أعطيك كف، ها؟ انتبهتم؟ هذا معنى قول السلف إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. وهذا وجه محاجة آدم لمن؟ لموسى عليهما السلام، عندما قال له أنت أخرجتنا من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بإيه؟ بأربعين سنة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، كيف حجه؟ احتج آدم، احتج بالذنب ولا احتج بالمصيبة؟ احتج بالمصيبة، ما احتج على فعل الذنب كما احتج إبليس، قال ربي بما أغويتني لأقعدن، لأنظر إلى فوق بين احتجاجين. إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهذا احتجاج من؟ الجبرية. آدم قال أتلومني على أمر قد قدره الله علي، قد قدره الله، وهو الخروج من الجنة، خلاص أمر قد قدره الله في الأزل فلا يحتج به. وفائدة الإيمان بالقدر تلخص في ثلاثة أمور نختم بها بحث القدر. الأمر الأول أنه ركن، الإيمان، فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن، كافر. الفائدة الثانية أن المؤمن إذا علم أن الأشياء مقدرة وأن القدر سر الله في خلقه وأن هذا السر من اقتحمه ضل وأضل، ولذلك يقول علي رضي الله عنه السر القدر إيه؟ سر الله في خلقه فلا نكشفه. اجتهد في العبادة وهذا سر كتمان القدر عنا، سر كتمان القدر عنا أن يجتهد المؤمن في ماذا؟ في العبادة. طالما أن القدر سر مكتوم عنك إذن اجتهد في العبادة واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما قوي الإيمان بالقدر كلما اجتهد المسلم في ماذا؟ في العبادة، وسأل ربه الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. قلوب الرحمن، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك دائما المسلم يسأل الله الثبات، وهذه من أعظم فوائد الإيمان بالقدر. والفائدة الثالثة شعور العبد بافتقاره وحاجته إلى ربه. دائما المؤمن الحق يستكين لله ويوقن بما عند الله ويصبر على ما قدره الله، ويضاعف له الأجر على ذلك كما قال علقمة الذي تقدم لنا في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم فيرضى ويسلم. فيرضى ويسلم. إذن فوائد من القدر، أولا أنه ركن الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، ثانيا أنه يحفز المسلم على ماذا؟ على التزود من الطاعات والعبادة، ثالثا أنه يشعر المؤمن بحاجته إلى عون ربه وإلى استكانته له فيخبت له وينكسر بين يديه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات ويلجأ إليه. نعم تفضل يا شيخ.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هنا بدأ في ذكر أمور اليوم الآخر وتشمل الإيمان بالبعث والإيمان بنعيم القبر وعذابه والإيمان بالملكين والإيمان بالحوض والميزان والإيمان بصحف الأعمال والإيمان بالشفاعة والإيمان بالصراط والإيمان بالجنة والنار. أما البعث فالأدلة واضحة، قال الله تعالى فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقال تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تذكر أصل خلقك، يهون عليك الإيمان بماذا؟ بالبعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها، انتبه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم أيضا هل تظن يا عبد الله أن الله خلقك عبث لو لم يكن هناك بعث ونشور وجزاء وحساب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أظن أن في هذه الآيات غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والبعث يكون للروح والجسد معا، فالقادر على الاختراع على غير مثال سابق قادر على أن يجمع ذلك التراب وتلك العظام والرفات ويرد إليها الروح حتى تكون بشرا سويا مرة أخرى، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. ونتدرج مع الأبيات: ولا تكفرا ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ثبت، أريد أن أختصر بعض الحديث الأدلة، ثبت من حديث البراء بن عازب أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يقال للآخر لأحدهما المنكر والآخر النكير، وهذا ورد في أحاديث أخرى حسنة وإن لم يرد في حديث البراء بن عازب، وتسمية منكر ونكير تسمية ثابتة في حديث حسن، ويشعر بفداحة بعظمة الموقف، أحدهما منكر والآخر نكير. فيأتيه هذان الملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المؤمن يجيب: ربي الله، محمد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام ديني. فيرى مقعده من الجنة فيقول: ربي أقم الساعة. يريد أن يصل إلى هذا المقعد، ثم يقال، يقول له الرب جل وعلا: إذا أفرشوا لعبدي من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها إلى يوم القيامة. وأما الكافر أو المنافق فإنه قد يعرف في الدنيا لكن لا يوفق للجواب، فإذا سئل هذه الأسئلة الثلاثة قال: ها ها، يفتح فاه، والعياذ بالله، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الحيوانات والمخلوقات ما عدا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له ويرى مقعده من النار فيقول: رب لا تقم الساعة، على الرغم ما هو فيه من عذاب في القبر، يقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ذلك أعظم وأعظم. فيفتح له من النار فيأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. والحديث معروف، نحن نود أن نختصر حتى نكمل المنظومة، ارجع عليه في الصحيحين هذا الحديث. وحديث الاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار الذي نحفظه جميعا ونقوله متى في التشكك. أبعد هذا هذه الأحاديث نصغي إلى المعتزلة ومن سار في فلك المعتزلة من العقلانيين الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه، من الماديين الذين يقول وحجتهم واهية، يقول لو فتحنا القبر ما رأينا شيئا، ما رأينا شيئا إلا تراب أو عظام أو دود. قل له يا مسكين هل ترى الروح التي بين جنبيك؟ الجواب لا. هل تؤمن بالملكين؟ يقول لك نعم. هل تراهما عن يمينك وعن شمالك؟ لا. هل ترى عقلك الذي تدبر به الأشياء؟ ونحن متعبدون بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. كما آمنت بربك الذي خلق السماوات والأرض وأنت لم تره، فآمن بما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك عذاب القبر بالصقر لحم. ومن العجائب أن أحد أطباء البقر في بلد ما من بلاد المسلمين يؤلف كتابا في إنكار نعيم القبر وعذابه. يا أخي خليك مع البقر، ما لك مال الخوض بما لا يعنيك. أنا لا أهول من شأني الطب البيطري، انتبهوا، والله لا أهول من شأني، فهو علم عظيم ويجب على المسلمين أن يعرفوه. لكن أنت يا أيها المتخصص بالأبقار، ما الذي حببك أن تتفصل يا أيها الطبيب في البلد الفلاني؟ لماذا تتفصل على الشرع لتنكر نعيم القبر وعذابه؟ لكن الحمد لله ردوا عليه بذلك البلد وانطمر كتابه ولم يظهر، ولله الحمد والمنة. وإن كان العقلانيون الآن موجودين بكثرة الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه. مسكين أنت، ألا تعرف قدرة الله جل وعلا؟ ألا تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى؟ إذن آمن بنعيم القبر وعذابه. بل دل عليه القرآن أن فرعون وقومه يعذبون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أذن.
آتي محمدا رضيت بالله ربا وبالمسلمين وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي.
وهنا أنبه على مسألة يوزع شريط فيه تعليق للزنداني يقول بأن الروس قد حفروا بئرا ارتوازية طويلة وأرادوا أن يصلوا إلى يختبروا أشياء في الأرض، وأنهم حفروا 33 كيلا. لما وصلوا إلى ذلك وصلوا إلى هواء حار يذيب الحديد الذي يحفر به، ثم إنهم أنزلوا تسجيل عبر فولاذ قوي ولم يقرب من أو قرب من ذلك المكان، ولم يدخله في داخل ذلك الهواء الحار الذي وجدوه، ويزعم أنهم سجلوا أصواتا صراخ وعويل وقال معلقا لعلهم وصلوا إلى الأرض السابعة. وهو يفسر الأرض بأنها سبع طبقات متلاصقة، ووصل إلى سجين، وصلوا إلى سجين، وأورد بعض الأشياء الآثار الضعيفة. ثم يقول يعني ما الذي يجعل هذا مستحيلا؟ هذا واقع ويمكن أن يكون، وأنه يمكن أن أنهم وصلوا إلى ذلك العبرة، وذكر أنهم أخفوا ذلك الشريط التسجيل، وأنه أوفد صديقا له إلى موسكو، إلى وهم قد وصلوا إلى هذا في منطقة سيبيريا، وأنه قد أحضر ذلك الشريط. وفي هذا الشريط يعني أصوات، فعلا أصوات صراخ وكذا. أقول هذا افتراء وكذب ودجل وسفه، ولا يجوز أن يصدقه مسلم. أولا، لم يسمع أحد شيئا من أحد من المعذبين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أراه بعض المشاهد. وهذا رجم بالغيب، يعني ما بقي إلا الروس يثبتون لنا، يصلون إلى النار، إلى منطقة العذاب. فهذا سفه. أنا أتت به بنت من المدرسة، أحدى بناتي، 3 أيام وهي لا تأكل الطعام لما سمعت الصراخ هذا. فهذا إما أن يكون أصوات شياطين إن صدقوا، وإما أن تكون تمثيلية مثلوها فجمعوا ناس وجعلوهم يصرخون ويتعاون ويتضاغون. وإما أن يكون كما يقول بعض الإخوة أصوات المواطير العميقة عندما يتخللها ماذا؟ الهواء، لأن الصراخ ليس متميزا أنه صراخ بني آدم، هو قريب من الصفير، قريب من الصفير. فمثل هذه المغيبات لا يجوز أن نتطفل عليها، ولو قالها من قالها من البشر. ومن أعجب العجب أنني كنت في مجلس فيقول دكتور أستاذ أكاديمي أستاذ بجامعة، قل ما المانع أن تكون صحيحة؟ يعني ما المانع عندك يا مسكين أن يصل الروس الملاحدة الشيوعيون إلى علم الغيب ويصلون للأرض السابعة؟ هذا لا يقر به إلا سفيه، لا يقر به إلا سفيه. ولا يجوز أن يروج بين المسلمين، ومع ذلك روج، وزعت منه 10,000، أحذركم منه. وقد رد سماحة المفتي حفظه الله وفضيلة الشيخ عبد صالح الفوزان حفظه الله، رد الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، رد في المسجد النبوي وكذب هذا الهراء والدجل والسفه. يعني كل ما جاءنا واحد بخبر لازم نصدقه ونروج له، لكن احيانا حبك الشيء يعمي ويصم. احيانا شخص يحب شخصا معينا لو جاءه بما يكذب به القرآن صدقه. فانتبه يا عبد الله، نحن لا نوالي ونعادي في الأشخاص. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ولا ننظر إلى قول هؤلاء السفهاء، فإنه قول مطرح وقول يجب أن تداس به الأقدام وأن يرمى وأن يجرد من اسم مما فيه من ذكر لله ثم يرمى في الزبالة، يجرد من أسماء الله التي وردت في السرير ثم يرمى في القمامة في الزبالة، لأنه هراء وقلة حياء وجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا. نقرأ البيت اللي بعده.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح
اللي بعدك
على النار في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل جاء يفطح.
هنا انتقل إلى أمر آخر أو لعلنا نعود إلى مسألة الحوض والميزان. الحوض والميزان، الحوض أحاديثه متوافرة كما نبهنا بالأمس، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله الكريم رب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وطوله مسافة مسيرة شهر، وعدد أنيته كعدد نجوم السماء، وأحاديثه متوافرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، وليلدن أقوام فليختلجن دونه يذادون عنه، يعني يمنعون منه، فيقول أمتي أمتي فيقال ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي رواية: أصحابي أصحابي. وهذه حملها الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم، وهذا دجل وافتراء، ومعلوم أن أصحاب الرجل قد يطلقون على أتباعه إلى يوم القيامة، فيقال الآن أصحاب أحمد وأصحاب مالك أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وهكذا، والمقصود من أتباع مذهبه. وفيجب الإيمان به، وهم أجدر بأن يذادوا عن الحوض الذين يسترون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الميزان فإنه ثابت في القرآن والسنة أيضا، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآيات كثيرة. أما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، ما هو؟ من يأتي به بسرعة. آخر حديث في صحيح الإمام البخاري دل على الميزان. نعم. أها. كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احسن سجل. فأيضا حديث آخر، من يأتي بحديث آخر بسرعة؟ وحديث أبي مالك الأشعري، جزء من حديث أبي مالك الأشعري، ها؟ جزء من حديث أبي مالك الأشعري، حديث البطاقة، صح، أحسن. أيضا، ها؟ أيوة، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أحسن. والثاني حديث البطاقة، لعلكم تعرفونه: يؤتى بالرجل برجل يوم القيامة وقد نشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا. فيقول: أظلمتك الحفظة، أظلمك الحفظة أو الكتبة؟ فيقول: لا. فيقال: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فلا يجيب، فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وهذا دليل على أن الميزان له كفة. وهذه السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتسفل البطاقة فترجح بهذه السجلات فيدخل الجنة. وقد أنكرت المعتزلة ذلك كما هو معلوم، كما أنكروا الحوض وأنكروا غيره، وقالوا لا نعرف الميزان ميزانا إلا ميزان البقال والفوال، وحري بهؤلاء أن تخف موازينهم. من أنكر الميزان حري به أن تخف موازينه. فضلك في هناك أشياء لم يتطرق إليها المصنف، الصراط ويعني الحساب والجزاء والحساب، وهي معلومة داخلة في وجوب الإيمان بالجزاء والحساب يوم القيامة.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السلم إذ جاء يصفه.
هذان البيتان في قد هنا للتحقيق وليس في التقليل. قد يخرج الله ماذا؟ العظيم بفضله. ماذا؟
العظيم بفضله من النار،
من النار أجسادا من الفحم تطرح، يعني أناس قد تفحموا كما جاء بذلك الحديث، ثم يوضعون في نهر يقال له نهر الحياة، يؤتى بهم ضبائر ضبائر كما جاء في الحديث، يعني جماعات جماعات، فيلقون في نهر الحياة فينبتون منه كما تنبت البقلة في حميل السيل، يعني في طرف الوادي، في طرف الوادي. وأفضل مكان للنبات هو أطراف الأودية لأن فيها الطمي والطين الخصبة، فينبتون كما تنبت البقلة في حمل السيل، ثم يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أنهم قد امتحشوا، يعني صاروا حمما سود من, 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 من الحرق بالنار والعياذ بالله. وهذا فضل من الله عز وجل على الموحدين من أهل الكبائر. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا فضل في ذلك مثقال خردلة ومثقال حبة. وفي حديث الشفاعة الذي سيأتينا أنه يخرج من النار من كان في قلبه، يشفع الشافعون وتشفع الملائكة، يشفع الصالحون، يشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون، ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. طبعا لم يعملوا عملا يؤهلهم للخروج، وإلا فهم لا بد أن يكون عندهم شيء من ماذا؟ من العمل، كما سيأتي بيانه بعد الصلاة إن شاء الله. حان الإقامة، سنواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
وإن رسول الله للخلق شاكر، وقل في عذاب الصبر حق موضح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن رسول الله بالحق شافع، للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وهو كل ما يقبل القسمة على اثنين. والشفاعة على قسمين: شفاعة منفية، يعني بشكل عام معناها طلب الخير من أجل الغير، طلب الخير من أجل الغير، وهي على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ولها شروط: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له، وبعضهم يزيد شرطا ثالثا وهو أن يكون من أهل التوحيد، ولكن يغني عنه هذان الشرطان لأنه لا يقبل الشفاعة في حق المشركين إلا التخفيف عن أبي طالب كما سيأتي بيانه. والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الشفاعة من الموتى في قبورهم، وطلبها من الأصنام والأوثان، أو حتى لو كان ذلك الطلب من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين. قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآيات في ذلك كثيرة. فمن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، حتى لو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. ولذلك أطرح سؤالا: ما الفرق بين ثلاثة أشخاص؟ أحدهم قال: الشفاعة يا رسول الله الآن، والآخر قال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، والثالث قال: اللهم ارزق لي شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا ثلاثة أشخاص: أحدهم قال أغشري يا رسول الله، أو قال الشفاعة يا رسول الله، الثاني قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين هؤلاء الثلاثة، وما حكم كل منهم؟ الأولى، خذ واحدة واحدة. نعم، الأول إيه؟ الأول مشرك الذي قال أغثني أو قال الشفاعة يا رسول الله، هذا مشرك شركا أكبر. نعم، سرك مشرك شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، الذي قال الشفاعة يا رسول الله. طيب لا، غيره الثاني. إيه، واحد آخر. ثاني مشرك الذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، لا ليس بمشرك. أحسنت، الثاني مبتدع. أنت صاحب نيجيريا؟ ما يدقري؟ ما شاء الله، حياك الله وبياك بين إخوانك وأهلك. إذن الثاني الذي قال اللهم ارحمني بجاه نبيك لا نقول مشرك، نخرج المسلمين من الملة، نقول إنه مبتدع، لأنه وقع في التوسل الإيه؟ البدعي. لأنه وقع في التوسل البدعي. إذا قال توسلك بجاه نبيك أو بجاه زيد أو بجاه عمر أو بحقه أو بحرمته أو بمكانته أو بمنزلته، هذا كله يعتبر توسلا إيه؟ بدعية. والحديث عن التوسل يقول: والتوسل لا يجوز إلا بثلاث أشياء: إما بأسماء الله وصفاته، أو بالعمل الصالح، أو بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. الثالث هيا من يجيب؟ واحد آخر. ها؟ الثالث أطار السنة وهو عين التوحيد: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، لأنه حينئذ طلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين هذا، يوضح بجلاء الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. وأنواع الشفاعة المثبتة نوعان: نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوع له ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين والأبطال ونحو ذلك. أما الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة: أولها شفاعته لأهل الموقف في أن ينصرفوا منه، وهو المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الوسيلة التي أمرنا أن نسألها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. إذن هذا هو المقام المحمود والوسيلة التي وعدها الله إياه، وهي الشفاعة العظمى عندما يأتون لآدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. هل يدفع مباشرة؟ ماذا يفعل؟ يأتي ويسجد ويستأذن ربه في الشفاعة، ثم يأذن له ربه قائلا: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اكملنا بشفاعته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الثانية شفاعته في عمه أبي طالب، إذ أن أبا طالب قام بحمايته والزوج عنه وتحمل الأذى من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، آذته قريش، لكن أراد الله أن يموت على الشرك، لنعلم أن القرابة لا تقدم ولا تؤخر وأنها لا تنفع. وإلا فأبو طالب يعلم أن دين الإسلام هو الحق، لكن منعه التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد، وقد قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة، والعياذ بالله. وقد جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يحتضر، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وغيره من المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثانية، فأعاد المشركون ثانية، حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب ما هي؟ شرك، عبادة اللات والعزى ومناة وهبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا فقد شفعه الله فيه، حيث إنه أخف الناس عذابا، يلبس نعلان من نار، وفي رواية جمرتان من نار، وفي رواية يوضع في ضحضاح من نار يفوح منهما دماغه، والعياذ بالله. الثالثة شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، فإنه أول من يفتح باب الجنة ويأخذ بمصارع بمصراعي باب الجنة. أما الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والشفاعة لأهل الأعراف، والشفاعة في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وفي قوم دخلوها في أن يخرجوا منها، فهذه له ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين والشهداء والأبطال، ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج من يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم لماذا؟ للخروج من النار، لكن عندهم عمل، لأن تارك الصلاة كافر على الصحيح، والصلاة عمل، وبقية ما عدا الصلاة من الأوامر والنواهي فعلها، فعل الأوامر، ترك الأوامر أو فعل النواهي مع الإقرار بها، فإن ذلك لا يخرج من ملة الإسلام. هذه مجمل أمور الشفاعة، ومن أراد التوسع فليراجع كتابي معارج القبول وشرح العقيدة الطحوية وتيسير العزيز الحميد. نعم. يا إخوان لا نسمح بالتصوير، لا نسمح بالتصوير، ولا أجيدك ولا أسامحك، فإذا كنت قد صورت فامحو تلك الصورة. نعم.
ولا تنكر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
ولا تنكر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وربك وذو العرش يصفح. الصلاة المقيمين للصلاة، الموحدون المقيمين للصلاة، لأن الصواب أن تارك الصلاة ولو تهاونا يكفر بذلك، وقد أجمع أهل العلم على أن تاركها جحدا كافر، وأما من تركها تهاونا فجمهور الفقهاء المتأخرين على عدم كفره، وأنه يستتاب وإلا يقتل حدا. والذي عليه التحقيق من الصحابة والتابعين وأهل الحديث وتؤيده النصوص ويبدو أنه يقرب من الإجماع في عهد الصحابة أن تارك الصلاة ولو تهاونا كافر خالد مخلد بالنار، هذا هو الصحيح، بل هو أصح أقوال أهل العلم. وقد نقل عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين إجماع الصحابة على ذلك، قال كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة، وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، ومن قال بغير ذلك اجتهد فأخطأ وله أجر اجتهاده من السلف، ولكن الذي عليه التحقيق أن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فقرنهم مع الخائضين المكذبين بيوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال بين المسلم والكفر ترك الصلاة، ولا أشك أن ترك الصلاة تهاونا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وأن القائلين بذلك قد بخلاف ذلك وأن القائلين بخلاف ذلك قد أخطأوا وإن كانوا من كبار الأئمة. أما الصحابة فكلهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة تهاونا. قد يقول قائل كيف استثنيت الزكاة وهي مذكورة في قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟ فمن يجيب لماذا أخرجنا الزكاة؟ بقية الفرائض لا إشكال فيها، يعني وكاد يكون إجماع أن تركها لا يخرج من الملة إلا إذا كان جحدا. الجحد من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بعد علمه. لكن السؤال لماذا استثنينا الزكاة وهي مذكورة مع الصلاة في الآيات التي استدللنا بها؟ شوف واحد، نعم نعم نعم
يعني
ينظر
في صحيح الزكاة يصبح له حديث النار.
أيوة
يصبح حديثها ظهره وجنبيه، ينظر حديثه إما إلى جنة
في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أحسن. يقول سجل، يقول الأخ الكريم يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت لها صفائح من نار فيقوى بها جنبه وظهره وجبهته. وكذلك الشأن في صاحب الإبل وصاحب الغنم وصاحب البقر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. هذا يدل على أنها داخلة في قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا استثنيناها. هذا هو أصح أقوال أهل العلم. وهناك من ألحق الزكاة بالصلاة، لكن هذا الحديث حاسم في الموضوع. نعم.
ولا تحتقد رأي الخوارج إنهم
نعم.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عبروا.
ولا تكفرن، هذا هو النطق الصحيح. أهل يعني مخصص من النون هنا مخصصة، أهل الصلاة أي المقيمين الصلاة، مما يدل على أن إقامة الصلاة واجبة وأن تركها كفرا، فإن ما دون ذلك من الذنوب تحت عفو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وقال لولا تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. والصحيح أن هذه الآية تعني من تاب، أما الذي وافى بمعاصيه فإن الآية التي تخصه هي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي الموحدين تترتب عليهم 4 أحكام. الأول أنهم لا يخرجون من ملة الإسلام، والثاني بل هم مؤمنون، والثاني لا يعطون اسم الإيمان الكامل ولا يسلبون مطلق الإيمان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يسلبون مطلق الإيمان ولا يعطون الإيمان الإيه المطلق، يعني لا يوصفون بالإيمان الكامل ولا يسلب عنهم مطلق الإيه الإيمان، بل يقال للعاصي إنه مؤمن ناقص الإيمان، الموحد، العاصي الموحد، إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن فاسق، لكن لا يخرج من حظيرة الإسلام. ويدل على أن الظالم لنفسه من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وكلهم داخلون تحت لفظة إيه؟ المصطفين، والمصطفين يعني المؤمنين، وسيأتي لذلك مزيد بيان. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يبدي ويفضح.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. الخوارج هم الذين خرجوا على المسلمين، وهم درجات، منهم من خرجوا بغيا وظلما وعدوانا طمعا في المناصب والكراسي، ومنهم من خرجوا تكفيرا يكفرون من المسلمين. وقد ظهرت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض بالخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، عندما أعطى المؤلفة قلوبهم ووكل المؤمنين الخلص إلى قوة إيمانهم، أعطاهم تألفا لهم كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن رضي الله عنهم، ووكل المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم، لأنهم لم يهتموا بلعاعة الدنيا وحطامها الزائل. فقام هذا الخارجي وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم عمر وخالد بقتله، فقال: دعه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وإنه يخرج من ضئه. ما معنى من ضئه؟ إما من نسله أو من أمثاله وأتباعه، قوم، وهو الراجح أنا من أمثاله، قوم تخرجون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معنى يمرقون يخرجون، وفي رواية: لا يعودون إليه، يعني إلى الإسلام، حتى يعود السهم إلى فوقه. تصور السهم الذي يطلق، هل يمكن أن يرجع إلى الوراء؟ مستحيل، وقد أطلق بدفع قوي. فكذا هؤلاء لا يعودون إلى الإسلام. وجاء من أوصافهم أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. جاء الصحابي الجليل أبو أمامة إلى جامع دمشق وقد علقت 70 رأسا من رؤوس الخوارج، 70 رأس، فوقف عندهم وبكى طويلا أمام تلك الرؤوس، ثم ختم وقفته بقوله: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. فقال له أحد التابعين: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رأيت هذه الرؤوس بكيت، ثم ختمت مقولتك بكلاب قولك أنهم كلاب النار. الله، هل سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول لك مرة أو مرتين، إلى أن قال سبعا، يعني مرارا، ووصفهم بأنهم كلاب النار. ثم خرجوا على عثمان وفعلوا ما فعلوا بعثمان. يصعد أحد أشقياء تلك الفعلة على جمجمة عثمان رضي الله عنه ويقول: ما رأيت يوما من أيام الله ولا من أيام الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا اليوم، وهو على جمجمة التقي النقي الطاهر ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة ومجهز جيش العسرة، فقتلوه ومثلوا به لعنهم الله. ثم قتلوا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قاتله ممن بعثهم عمر ليقرئوا الناس القرآن بمصر، ثم انضم إلى قتلة عثمان. ثم لما جاء علي وخرجوا على علي وأظفره الله عليهم وقتلهم وشردهم، قتل منهم من لم يرجع بعد أن أخافوا الطريق، بعد أن أخافوا السبيل وقطعوا الطريق، وقتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرس وزوجته ومثلوا بها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين، وبعد قليل يتساءلون: هل يجوز أن يأكلوا من رطبات أهداها لهم رجل نصراني؟ ويتساءلون عن حكم دم البعوض، حلال ولا حرام؟ دم علي ودم عبد الله بن خباب حلال، ودم البعوض شاكين فيه، ما يدري حلال ولا حرام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قام هذا الشقي عبد الله بن ملجم، ترى بفتح الجيم، ملجم وليس ملجم، بتسميم حربة لها تسعة رؤوس، وقال: أما ثلاثة فلله ولرسوله، وأما ستة فلبغضي لعلي رضي الله عنه، علي الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وفتح الله على يديه، يأتي كلاب النار الذين كثروا في هذه الأيام لا كثرهم الله، ممن أخذوا فتاوى أهل الكهوف والدهالين وعمراء اليهود والنصارى، ويفكرون في بلاد المسلمين باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. خوارج، بل إنهم أخبث من خوارج القدامى. كيف؟ الخوارج القدامى صادقون، لأنهم يرون الكذب ماذا؟ كفرا، يرون الكذب كفرا. ثم هم معلنون غير متسترين، معلنون. أما خوارج هذا العصر فهم منافقون، يقولون بتقية الرافضة، ولذلك في الآونة الأخيرة حلقوا لحاهم وتستروا بملابس النساء. بعض الذين فجروا في حاولوا التفجير بالقرب من المسجد النبوي والمسجد الحرام من هؤلاء الخوارج لعنهم الله، بعضهم كانوا يلبسون ثياب نساء وحلقوا لحاهم ولبسوا ملابس طيقة ويجمعون الصلوات، ما يصلون مع الجماعة، يجمعونها مثل الرافضة، الخمسة الفروض يصلونها معا، والغاية عندهم تكرر الوسيلة. إذا زادوا على الرافضة، على الخوارج القدامى بتقية من؟ الرافضة، فصاروا منافقين. وإن أفتى من أفتى، وإن آواهم من آواهم، وإن دافع عنهم من دافع عنهم، من الحاقدين على الإسلام والجهلة والسفهاء والمتعالمين. أقول يقول إنه تمم هذه الحرب شهرا كاملا وقال ما سمعتم. لما استشهد علي رضي الله عنه وأرادوا أن يقتصوا منه قال انظر إلى الضلال, استمر معه أعوذ بالله من سوء الخاتمة حتى في آخر لحظة قال لا تقتلوني دفعة واحدة مرة واحدة, بل قطعوني إربا إربا, ابدأوا بأصابعي إصبعا إصبعا ثم بأطرافي ثم بقية جسمي وآخر لا ما تقطعون لساني حتى أستمر على ذكر الله. الذكر على ضلال ولا على حق؟ على ضلال وعلى إلحاد. ولذلك كثير من أهل العلم يكفرهم والبعض يتوقف فيهم في أمر الخوارج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. وها هم يظهرون هذه الأيام ويستفتون السفهاء ويستفتون عباد القبور في أفغانستان وفي غير أفغانستان, يستفتونهم في أن يفجروا في حتى في الحرمين الشريفين قاتلهم الله أن يؤفكون, وقاتل من رضي عنهم أو تمالأ معهم أو أيدهم أو سكت عنهم أو تكتم عليهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى أكمل محدثا, وأي حدث أعظم من الجرأة على قتل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما ما لم يصب دما حراما. ويقول زوال الدنيا وما عليها أهون على الله من دم امرئ مسلم. ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا, يعني مكة, في يومكم هذا في شهركم هذا. ويقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذاب وأعد له عذابا عظيما. ألا تنطبق هذه الآيات على هؤلاء القتلة الذين يتشدقون باسم الإسلام؟ والله لقد قدموا للغرب والشرق من المسلم من الكفار خدمة ما قدمها شارون. ليه؟ كيف؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أقول إنهم قدموا خدمة ما قدمها اليهود عبر 50 سنة. ها؟ أين الإجابة؟ لماذا؟ ما تفسير ذلك؟ ها؟ لا 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 هو شارون فعل فعل لا لا هناك شيء أدق من هذا. نعم. ها؟ أحسنت. لأنهم أحدثوا فتنة بين المسلمين وشغلوا المسلمين عن اليهود وعن غير وعن غير اليهود, شغل المسلمين عن العراق عن فلسطين عن أفغانستان عن كل شيء, خلاص عن الشيشان شغلوهم عن كل شيء. صار المسلمون يخشون من داخلهم وجلبوا على الدعوة الإسلامية الويل والشنار والنكار. لكن لله الحمد والمنة هم في زوال ولم تكن لهم قائمة, وأبشركم أنهم مخذولون. والله ولله الحمد لقد سلط الله عليهم في مواقع كثيرة. كلما كاليهود كلما أرادوا أن كلما أوقدوا حربا نارا للحرب أطفأها الله, فهم مخذولون. لكنهم فعلا يعني أثروا وآذوا المسلمين وشغلوا المسلمين عن قضاياهم الرئيسة, أليس كذلك؟ هؤلاء خوارج هذا العصر فاحذروهم فإنهم أخطر من العدو الخارجي. لأن العدو الخارجي كلنا نؤمن أنه عدو خارجي ونتضامن ضده, أليس كذلك؟ لكن هذا هناك هؤلاء هناك من ينافق عنهم ومن يتعاطف معهم من الجهلة والمرضى مرضى القلوب ولا يرجعون إلى علماء الأمة. ومن علامات المتعاطفين معهم عدم رجوعهم إلى العلماء. وانظر إلى ما قال الشيخ سعد البيت:
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويرضه
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. في فضيحة أكثر من أنهم شغلوا المسلمين عن عدوهم الأكبر؟ في فضيحة أكبر من هذا؟ في فضيحة أكبر من تحملهم دماء المسلمين والمستأمنين؟ والله هذه شر فضيحة، وسوف يسألون عنها هم ومن يؤيدهم ومن يفتيهم. لا وفقه الله ولا بارك فيه، من يفتيهم مفتري. إنما أخشى على أمة الأئمة الآيس المضلين، من يفتيهم هذا مفتري على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الهدى والدين. فاتقوا الله وانتبهوا إلى ما يدور حولكم من أفكار هؤلاء الخوارج، فإنهم أخطر ما يكون في هذه الأيام على الأمة. فضيحة عملهم هذا، فضيحة وسبة في جبين المسلمين في هذا العصر، سبة. وقد أظهروا الإسلام بأنه دين وحشية وأنه دين اعتداء. الإسلام يحرم على المسلم في حال الجهاد عندما تتوفر شرائطه ومقوماته. هل يجوز قتل الأطفال؟ هل يجوز قتل النساء؟ هل يجوز قتل الشيوخ؟ هل يجوز الإفساد في الأرض؟ ولذلك هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. تنطبق عليهم هذه الآيات أم لا؟ تنطبق عليهم جملة وتفصيلا. وقد غرروا ببعض الشباب الجهلة المساكين وأعطوهم مفاتيح الجنة، مثل القساوسة إذا الذين يعطون أتباعهم فك الغفران. يأتون بشباب صغار جهلة مساكين، ينبى جبين المسلم الحال الذي آلوا إليه ويقول لهم: هذا هو طريق الجنة، اذهبوا فجروا اذبحوا اقتلوا هؤلاء المسلمين، فجروا المكان الفلاني وهذا هو طريق الجنة. خلاص مفاتيح الجنة عندهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. تفضل.
ولا تكن مرديا لعوبا بدينه، ألا إنما المردي في الدين يمزح.
ولا تكن مرديا لعوبا بدينه، ألا إنما المردي يلهو ويمزح بالدين. بالدين يمزح المرجي المرجئ، لكنه سهل الهمزة إلى ياء، وهذا سائغ في اللغة العربية من أجل النظم. المرجي يقصد به المرجئ بالهمزة، فسواء كنا مرجئا أو مرجيا يعني الأمر سائغ من حيث اللغة. ولا تكن لعوبا، لا تلعب بدينك مثل المرجئة الذين يلعبون بدينهم ويمزحون، الذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا. المرجئة هم الذين عكس الخوارج، الخوارج يكفرون المسلمين، المرجئة يقولون إن المحرمات حلال، يقولون لا يضر مع الإسلام ذنب، مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني إذا قلت لا إله إلا الله افعل ما شئت، نسأل الله العافية والسلامة. وهم أصناف، هناك مرجئة جهمية والإيمان عندهم هو المعرفة، ومقتضى ذلك أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين لأنهما يعرفان الله، أليس كذلك؟ قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعرف أو لا يعرف؟ يعرف. وإبليس قال: فبعزتك. يعرف الله إبليس، يعرف الله لكن لم يؤمن به. إذا مقتضى كلام من المرجئة الجهمية القائلين بأن الإيمان هو مجرد المعرفة أن إبليس وفرعون مؤمنان، والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق والقول، وهم قسمان، المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. المرجئة الغلاة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني قل لا إله إلا الله وآمن من قلبك ثم افعل ما شئت، ولا فرق عندهم بين إيمان أبي بكر وإيمان تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو الزاني أو شارب الخمر والعياذ بالله. وهؤلاء إذا وصلوا لحد الاستحلال هم كفار أيضا. من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. وهناك مرجئة الفقهاء، هنا مرجئة ملحدة أيضا، مرجئة الكرامية، يقول الإيمان هو القول فقط، قل لا إله إلا الله وأنت مؤمن ولو كان قلبك غير مؤمن. ومقتضى كلام هؤلاء أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وتقريبا مرجئة الكرامية لا وجود لهم الآن فيما يبدو والله أعلم. أما مرجئة الجهمية الذين يقول لا يضر مع الإيمان إذن، هؤلاء لهم بقايا موجودون. ولذلك لو حتى العوام إذا جيت تعلمه الصلاة والصوم إيش ما تصلي؟ يقول لك والله الإيمان في القلب. هو القلب خربان، لو إن القلب صالح كان صليت. القلب خرب، لو كان القلب صالحا لأديت الصلاة التي يكفر تاركها مطلقا ولو اعترف بها فإنه يكفر. وهناك مرجئة الفقهاء وهم يقولون بوجوب العمل، لكن يقول أنه خارج ماهية الإيمان، وهؤلاء مبتدعة ضلال. صحيح أنهم لم يصل إلى إرجاء الجهمية، لكنهم صاروا مطية إلى إرجاء الجهمية. بعض الذين سلكوا سبيلهم انتقلوا إلى إرجاء الغلاة. فمرجئة الفقهاء تمثلهم الأشعرية والماتريدية، يقولون الإيمان هو التصديق والقول لا يزيد ولا ينقص، وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعرف أن معنى البيت لا تكن مرجئا تلعب بدينك، لأن المرجئة الغلاة إباحيون يلعبون بالدين. ومثلهم من الذين يلعبون بدينهم من يتخذون الدين لعبا ورقصا وطبلا وزمرا، الذين يطبلون ويغنون ويسمون ذلك دينا أو ذكرا لله وهو ذكر للشيطان. حتى لو كانوا يذكرون الله إذا حولوه إلى غناء فإنه غير مقبول، لأنهم على غير الهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تجدهم يطبلون ويغنون الساعات الطويلة ويدعون أن هذا ذكر يقربهم إلى الله، وهذا باطل. هؤلاء من الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الذين اتخذوا الغناء ذكرا لله سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في ترداد لا إله إلا الله أو في غير ذلك بشكل غنائي يرددونه بالساعات الطويلة يرددونه الساعات الطويلة هذا باطل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقبول لأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة في أي عمل نتقرب به إلى الله و بل هذا من القبل من 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 الإلحاد في دين الله. كنت في بلد ما بلاد المسلمين فسمعت صوت طبل ويصحبه صخب وصياع فقلت هذا مرقص؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ مسجد يطبل فيه هكذا ويرقص فيه هكذا؟ فتذكرت قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الذين يهزون رؤوسهم يرقصون إياكم وإياهم فإنهم دجالون أفاكون. ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تتبع وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع مثل الحمار إذا شبع نهد إذا شبع ينهد. وقالوا سكرنا بحب الإناء الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ الأطباق الصحون. إذا شبع من الحلوى أخذ ينهق مثل الحمار ويعتقد أن هذا ذكر لله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من الزيغ والضلال. وما أذكر القوم إلا القصع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. البيع جمع بيع الكنائس وما إليها يعني ما بلغت الكنيسة مثل ما بلغه بعض الذين يقعون في هذا البلاء. ويذكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. الناي معروف من آلات الطرب إذا سمع المغني يطرب صحيح ويقفز حتى يقع على الأرض ويظن أن يظن الناس أنه وقع خشوعا وإنما وقع أوقعه الشيطان أصابه الزار أصابه الزار الشيطاني من شدة الإيش؟ الطرب من شدة الطرب أو الكبع من الأكل والحلوى وصار يتمايل مثل الراقصة ثم بعد ذلك أخذ يقفز ويرقص بدعوى أنه يذكر الله إلى أن وقع على الأرض. وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا هذا من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا شأنه شأن المرجئة الذين يلعبون بدينهم. لا تكن لعوبا بدينك كما تلعب المرجئة والمغنون بدينهم. احذر من ذلك فإنه باطل. نعم اقرأ اللي بعد انتم تعبتم ولا ها نواصل ها الجميع تعبتم؟ لا هناك اصوات تقول تعبنا والله يبدو هنا تعرف من العصر الى هذا الوقت. بقي خمسة ابيات مع الاجابة على الاسئلة غدا ان شاء الله تعالى. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه انه لذلك والقادر عليه. كما نسأله ان يبصر بعض المسلمين الذين يقعون في هذه البدع في دينهم وان يهديهم سواء السبيل وان يجمع كلمتهم على الحق وان يقضي اعداء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.